هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. رئيس الوزراء الأرمني: مبادئ الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة تتفق مع أولويات الحكومة. دافيد دونويان وأليسون تشيك يناقشان فرص تطوير التعاون الأرمني البريطاني في مجال الدفاع. زاري سينانيان وضع الأتراك شروطا مسبقة للعودة إلى تل أبيض، والأرمن لا يستطيعون العودة. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: بوتين: المسيحيون بشرق الأوسط في وضع كارثي وروسيا تبذل جهدها لدعمهم. الإمارات تعلن سحب قواتها من مدينة عدن اليمنية وتسلم سيطرتها للسعودية. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. أفاد مكتب رئاسة الوزراء في أرمينيا أنه استقبل رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الرئيس المدير العام للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة سانجاي برادهان. أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الأرمنية تولي أهمية للعضوية في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث تتفق مبادئها بالكامل مع أولويات حكومتنا. ووفقا لرئيس الوزراء، بعد الثورة المخملية تمضي أرمينيا قدما بثبات في تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وقد أيدت الحكومة بالفعل استراتيجيات لمختلف المجالات مثل الإصلاحات القضائية وإصلاح الفساد. أشار برادهان إلى أن أرمينيا لها دور مهم في الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وفي إطار 79 دولة من المبادرة حققت كدولة تقدما ديمقراطيا ملحوظا. ويمكن للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة أن تعزز حقا المزيد من النجاحات الديمقراطية لأرمينيا من خلال التعبير عن استعدادها للمساعدة في هذه العملية. وشدد على أن أرمينيا نموذجية في تنفيذ التزامات الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والتي تعد أساسا جيدا لتوسيع نطاق الالتزامات في خطة العمل التالية. ومتطرقا إلى مزيد من العمل المشترك، قدم اقتراحات بشأن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم في عملية الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وزيادة شفافية المشتريات، فضلا عن تعزيز المشاركة الفعالة للمجتمع المدني. تبادل الجانبان وجهات النظر حول خطة عمل الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة أرمينيا المقبلة. أبلغت وزارة الخارجية الأرمنية أنه تطرقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمنية أنا ناغداليان إلى التطورات الجارية في لبنان. وردا على السؤال ما هي النهج الأساسية لوزارة الخارجية الأرمنية فيما يتعلق بالأحداث الجارية في لبنان، أجابت ناغداليان: لبنان بلد صديق لأرمينيا وتوجد بيننا علاقات متعددة الأطراف، ونأمل أن يتم إيجاد أفضل الحلول في هذه العمليات السياسية الداخلية لصالح مزيدنا الاستقرار والازدهار في جمهورية لبنان ولمصلحة الشعب اللبناني الشقيق. خلال الأحداث الأخيرة في لبنان، تعمل سفارة جمهورية أرمينيا لدى بيروت بنظام طوارئ، وهي واحدة من السفارات التي واصل قسمها القنصلي تلقي وتوفير الخدمات للمواطنين الأرمن طوال هذه الفترة. كما تعلمون، أصدرت سفارتنا بياناً لمواطني أرمينيا الذين زاروا لبنان مؤقتاً وحثتهم على البقاء بعيداً عن الأماكن المزدحمة. أما بالنسبة للجالية اللبنانية الأرمنية، فهي ممثلة دستورياً في هياكل الدولة وترتبط بالعمليات السياسية الداخلية في لبنان كمشاركة طبيعية وممثلة في الحياة السياسية في البلاد. إن السفارة الأرمنية لدى بيروت على اتصال دائم مع رؤساء الهياكل المجتمعية وممثلي السلطات اللبنانية المعنيين. أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الأرمني أنه استقبل نائب رئيس وزراء أرمينيا مهير غريكوريان رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في أرمينيا السفيرة المعينة حديثاً أندريا ويكتورين. شدد مهير غريكوريان أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم شركاء أرمينيا وهو يدعم دائماً بلدنا في تنفيذ الإصلاحات. أعربت السفيرة عن رضاها حول النتائج والتقدم المحرز في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا. تبادل الجانبان وجهات النظر حول إطار التعاون بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي وتحدثا عن الدعم التقني المقدم إلى أرمينيا. تم التطرق إلى التدابير المتوخاة في خطة العمل السنوية لعام 2020 وكذلك الإصلاحات في مجال العدالة والشرطة. ناقش نائب رئيس الوزراء والسفيرة آفاق تطوير وتعميق العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي. في 30 من تشرين الأول أكتوبر استقبل وزير الدفاع في جمهورية أرمينيا دافيد دونويان القائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة لدى أرمينيا أليسون تشيك والملحق العسكري المعين حديثا أنتوني براموال مقر الإقامة في تبليسي. أشار دونويان إلى أن التعاون الدفاعي الأرمني البريطاني الذي يشمل مجال الاستشارات الاستراتيجية والتعليم العسكري والاستعداد القتالي وغيرها من المجالات هو على مستوى عال ويستمر في التطور بانتظام. بدورها السيدة تشيك أكدت استعداد الجانب البريطاني لتطوير التعاون وأشارت إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تعتبره هاما. خلال مقابلة مع الصحفيين أشار المفوض الرئيسي لأعمال الشتات زاري سينانيان إلى أنه بحسب البيانات الأخيرة وضع الأتراك شروطا مسبقة مستحيلة بشأن من يمكنه العودة إلى مدينة تل أبيض، وتابع قائلا: يقولون إن الأرمن في الفئة التي لا تستطيع العودة، نحن نحاول الآن تقديم بعض الوضوح لهذه المسألة. وقال إن مدينة تل أبيض تخضع لسيطرة القوات المسلحة التركية وهم لا يسمحون بالعودة، وأشار إلى أنه على عكس 3 أسابيع الماضية فإنهم ليسوا على اتصال بسكان الأرمن في تل أبيض في هذا الوقت، وأضاف: قيل لنا إن الأتراك فرضوا بعض القيود على ممثلي بعض الجنسيات. كتب وزير التعليم والعلوم والثقافة والرياضة في أرمينيا أرايك هاروتيونيان في صفحته على الفيسبوك أنه سيتم زيادة رواتب المعلمين مرة أخرى. وكتب الوزير: لأول مرة على مستوى الدولة تم تحديد حد أدنى لراتب المعلم قدره 108,000 درهم، لن يتم دفع أي معلم أقل من ذلك، ووفقا له فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم لاستمرار هذه العملية. تجدر الإشارة إلى أنه في جلسة حكومة أرمينيا في 5 أيلول/سبتمبر تم اتخاذ قرار بزيادة راتب المعلمين العاملين في المؤسسات التعليمية العامة بنسبة 10% اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر. أبلغت المؤسسة الحاضنة للمشاريع أنه وقعت المؤسسة الحاضنة للمشاريع ووزارة الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا مذكرة تفاهم في أديس أبابا، والتي تهدف إلى التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة والهندسة والابتكار. وفي إطار التعاون من المتوخى تطبيق نموذج المدينة الهندسية في المركز الإثيوبي Talented and Gifted Center، تم التوقيع على المذكرة في أديس أبابا من قبل وزير الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا ورئيسة المؤسسة الحاضنة للمشاريع. وهذه هي بداية شراكة جديدة ستشمل تنفيذ مشاريع تطوير المهارات التكنولوجية وإنشاء مختبرات البحث والتطوير وتنفيذ برامج تبادل الخبرات، وذلك لتشجيع تطوير النظم الإيكولوجية المبتكرة في كلا البلدين. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المسيحيين في الشرق الأوسط يعيشون وضعا كارثيا ويتعرضون للاضطهاد والسرقة، وروسيا تبذل قصارى جهدها لدعمهم. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري: يعلم الجميع أن الشرق الأوسط هو مهد المسيحية. وأضاف الرئيس الروسي أن المسيحيين اليوم في محنة، إنهم يتعرضون للاضطهاد والقتل والاغتصاب والسرقة، وشدد على أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لدعم المسيحيين في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، أكد بوتين أن روسيا وشركاؤها بذلوا جهودا كبيرة لتنظيم عمل اللجنة الدستورية السورية التي بدأت عملها في جنيف. وقال عقب محادثتي مع فيكتور أوربان: عمل اللجنة الدستورية سيساهم في تسوية سياسية الأزمة السورية، والتي من أجلها قامت روسيا بالكثير من شركائها تركيا وإيران. هذا وافتتح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا. ثم أخذ الرئيسان مشاركان الكلمة، أولا رئيس وفد دمشق أحمد كزبري، وبعده رئيس وفد المعارضة هادي البحرة. وعقب ذلك سيستمر الاجتماع خلف أبواب مغلقة. ووفقا لما صرح به ممثل وفد المعارضة السورية، سيبدأ العمل الرئيسي للجنة الدستورية يوم الاثنين الرابع من تشرين الثاني نوفمبر في إطار مجموعة مصغرة مؤلفة من 45 شخصا، وقبل ذلك سيناقش الوفد القضايا التنظيمية. بحسب فرانس 24، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات أنها سحبت عناصرها من مدينة عدن اليمنية وسلمتها للقوات السعودية، فيما أشارت إلى أنها ستواصل الحرب على التنظيمات الإرهابية في المحافظات الجنوبية الأخرى. وتضمن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: إن الإمارات التي خفضت بالفعل وجودها العسكري في اليمن في حزيران يونيو ستواصل حرب على التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية الأخرى. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية رويترز بأن القوات الإماراتية بدأت تنسحب من عدن في وقت سابق من هذا الشهر في خطوة تستهدف تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة بين الحكومة التي تدعمها السعودية وانفصاليين جنوبيين تدعمهم الإمارات. ويشار إلى أن قوات الانفصاليين جزء من التحالف السني الذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين المتحالفين في إيران لإعادة حكومة عبد رب منصور هادي المعترف بها دوليا، والتي أزيحت من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014. لكن المجلس الانتقالي الجنوبي للانفصاليين الذي يسعى لحكم ذاتي في جنوب اليمن انقلب على حكومة هادي في أغسطس آب وسيطر على عدن مؤقتا، مما فتح جبهة جديدة في الحرب متعددة الأطراف مع سعيه لتوسيع نطاق نفوذه. وذكرت مصادر مطلعة أنه بموجب اتفاق مبدئي توسطت فيه السعودية سيتم إشراك الانفصاليين في حكومة جديدة ووضع القوات المسلحة للطرفين تحت سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية. بحسب روسيا اليوم، قال رئيس فلاديمير بوتين إن شركة غازبروم مستعدة للعمل البناء في موضوع ضخ الغاز الروسي إلى أوكرانيا وبسعر متدنٍ كثيراً. وأضاف بوتين في ختام مباحثات مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أنه يتعين على روسيا وأوكرانيا التخلي عن المطالب المتبادلة بشأن النزاع للغاز من الجانبين والتخلص من العبثية. وقال الرئيس الروسي إنهم يحاولون عبر المحاكم الأوكرانية إلزام غازبروم دفع مبلغ 7 مليارات دولار على احتكارها لسوق الترانزيت، على الرغم من أن الشركة الروسية لا تنقل أي شيء في الواقع عبر أوكرانيا، بل تقوم بذلك شركة أوكرانية. بحسب سكاي نيوز عربية، ناشد البابا فرانسيس جميع مواطني العراق أن يسلكوا طريق الحوار والمصالحة بحثا عن حلول، في حين طالب الحكومة بالاستماع إلى المتظاهرين بعد تجدد الاحتجاجات التي خلفت مئات القتلى وجرحى في البلاد. وقال البابا في تصريحات نقلها موقع فاتيكان نيوز: بينما أعرب عن تعازيل الضحايا وتقرب من أسرهم وجرحى، أدعو السلطات إلى الاستماع إلى صرخة الناس الذين يطلبون حياة كريمة وسلمية. وتابع: أحث جميع العراقيين إلى جانب من المجتمع الدولي على مواصلة طريق الحوار والمصالحة والبحث عن الحلول المناسبة لتحديات البلد ومشاكلهم. وأكد البابا فرانسيس أن صلواته مستمرة حتى يجد هذا الشعب المعذب السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الحرب والعنف. والأربعاء قتل متظاهران على يد قوات الأمن العراقية بإطلاق قنابل غاز المسيل للدموع مباشرة على رأسهما في محاولة لمنع المحتجين من دخول المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، وأصيب 175 شخصا مع تدفق محتجين من مختلف الطوائف والأعراق على وسط العاصمة للتعبير عن الغضب من النخبة السياسية التي يرون أنها غارقة في الفساد ومسؤولة عن المعاناة الاقتصادية واسعة النطاق. وأخذت التجمعات ذات الطابع الاحتفالي في الشوارع منحى عنيفا مع حلول الليل عندما حاولت مجموعة من المحتجين اقتحام جسر يقود إلى المنطقة الخضراء. وفي حين بدأ مصير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مجهولا، قال المتظاهرون إن إتاحته ليست كافية بعد 4 أسابيع من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا. وانضمت عائلات من الطبقة المتوسطة مع أطفال إلى شبان من الأحياء الفقيرة أطلقوا على أنفسهم الشباب الثوري في مجابهة الغاز المسيل للدموع والمتاريس في ساحة التحرير ببغداد. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.